أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الأول، من بحث العلم الإجمالي، يعني في الأمر الثالث من في بحث القطع، وهو العلم الإجمالي. قلنا إن الأمر الأول هو: هل أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، أو أنه مقتضى للتنجيز فقط؟ نحن قلنا أن الصحيح هو أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، والسبب في ذلك هو أن الذي ينجز في العلم الإجمالي هو العلم بالواقع المجهول الضائع، فيجب عقلا أن نحتاط لإدراك الواقع. طيب، إذا نحن عندنا الادعاء التالي: لا يمكن ورود ترخيص شرعي لا بأمارة ولا بأصل عملي في بعض العلم الإجمالي ولا في كل أطراف العلم الإجمالي، يعني فضلا عن جريان المرخصة المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن ورود ترخيص الظاهر في ذلك. وفي علايم الله تعالى ينفي الحر بشريعته، بس لما انه هذا قبيح، الفرد الواقعي الضائع هو قبيح، ولم ينسخ الله تعالى احكامه الشرعية، لا يمكن ان يقول لنا: انا ارخص لك في ارتكاب القبيح المحرم. لا يمكن. ولو اختلط هذا الاناء النجس بين إناءين أو خمسة أو عشرة، لا يمكن الترخيص بالقبيح عقلا إلا أن ينسخ الله تعالى شريعته، يقول: هذا أنا نسخته وقلت بجواز شرب الدم مثلا. إذا الله بدي يقول: أنا خلص نسخت الحكم السابق وجعلته مثلا جواز شرب الدم، الله حر بشريعته. طيب، على أي حال، ولو تردد الأمر بين وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فيجب عقلا أن نأتي بكلتا الصلاتين احتياطا عقليا لإدراك الواقع المجهول الضائع. طيب، إذن كلامنا كله هو هذا: لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يرخص الله لنا بشرب مثلا لنمثل لذلك. فرضنا اضطررت، وعليكم السلام ورحمة الله، فرضا اضطررت إلى شرب أحد إناءين، أحدهما متنجس، لكن أنت اضطررت إلى شرب أحدهما المعين لكونه دواء مضطرا إليه، لا يجوز حتى في هكذا حالة شرب الآخر، يعني الضرورات تقدر بقدرها، والعلم الإجمالي لا يزال قائما ولو نظريا، إما المتنجس الأول وإما الثاني. الأول أنت مضطر إليه لكونه دواء مضطر إليه، فنقول هذا لا يجوز ارتكاب شرب الإناء الآخر. مثال آخر: لو تلف أحد الإناءين، هذا لا يجوز شرب الإناء الآخر أبدا، لم يصر من الشبهة البدوية أصلا، ما صارت حالتنا شبهة بدوية. الشبهة البدوية هي ما لو شك الإنسان في أصل النجاسة. إذن لو تلف أحد إناءين، أحدهما متنجس، تلف أحدهما بقي الآخر، احتوال النجاسة فيه موجود، وهذا العلم الإجمالي ولو في الذهن لا يزال قائما بينهما، يعني إما التالف، إما النجس هو التالف، وإما النجس هو الباقي، يحكم العقل لزوما بوجوب اجتناب الطرف والإناء الباقي، سواء طهرنا الإناء الأول أو تلف الإناء الأول أو خرج الإناء الأول عن محل الابتلاء. طيب أنا كتبت هون الكلمة التالية، كتبت هلا الصبح يعني، ومن المؤسف حقا أن يقول بعضهم بأن المقدار المنجز هو فقط الجامع، فهو فقط المعلوم عندنا، إذن هو فقط المنجز علينا، وأن من شروط التنجيز أن يعلم شخص التكليف بنحو تفصيلي، نص العلماء يقولون. كما أن من المؤسف حقا تشبيه مسألتنا بالشبهات البدوية أو بالشبهة الغير محصورة. عليكم السلام ورحمة الله. طيب يا أخي أنا بدي أسأل السؤال التالي، انتبه لي شوي. عندك أحد الإناءين متنجز، مظبوط، الذي ينجز هو، العلة في التنجيز، العلة في التنجيز ما هو؟ الفرد الواقعي، مش هيك؟ العلة في التنجيز شو هو؟ الفرد الواقع الضائع المجهول، مش هيك؟ طيب شو دخل الفرد الثاني؟ ليش بدنا ننجز نحن الجمع بينهما؟ يعني ما هو الوجه العقلي للزوم تنجيز الجامع؟ قالوا لأن المعلوم هو أحدهما. طيب شو يعني أحدهما؟ المعلوم أحدهما. طيب شرفنا المعلوم أحدهما. طيب أحدهما الواقع المجهول. طيب نحن عندنا علم بوقوع نجاسة بول أو نجاسة دم في إناء من هذين الإناءين، في أحد إناء، في أحد هذين الإناءين، نحن عندنا علم بوقوع نجاسة الدم مثلا. طيب شو قصد الجامع؟ شو دخل الجامع؟ تحقق العلم. أنا عندي علم بوقوع نجاسة في أحد إناءين، شو المشكلة يعني؟ بس والله ابننا الصغير إجا خلط الإناء الطاهر مع الإناء النجس، صار يلعب فيهم هيك حتى اختلط الأمر علينا، بتصير تجنب اثنين. بس هو المنجز علينا الإناء المتنجس بالدم، هذا منجز علينا، ولكن لاختلاطي مع إناء آخر طاهر يجب عليك عقل أن تجنبهما. شو قصد الجامع؟ شو القصد بالجامع؟ أنا ما فهمتها. على طول بيقولوا المقصود بالجامع أحدهما، أحدهما الذهني. شو خص أحدهما الذهني؟ يعني بنحو الكل العقلي. أول شيء الكل العقلي، أول شيء إذا كان قصده بنحو الكل العقلي فهذا لا ينطبق على الخارج. إيه الكل العقلي، يعني إذا قصده بالجامع هو الكل العقلي، الكل العقلي لا ينطبق على الخارج. وإذا قصده الكل المنطقي فهذا تعريف للكل. وإذا قصدهم الكل الطبيعي، طيب عاد شو قصدكم الكل الطبيعي؟ يعني بنحو الحمل الشايع الصناعي، طيب عاد يعني مثلا أكيد أكيد هن قصدهم هيك، يعني أنه أحدهما يعني الجامع أحدهما بنحو الكل الطبيعي بنحو مثلا الحمل الشايع الصناعي متنجس، مش هيك؟ متنجس. طيب شو معناته كلام هيدا؟ أنا ما عم بدركها. بنحو الحمل الشيء، هل هني قصد هيك بنحو الكل الطبيعي والحمل الشيء الصناعي؟ طيب نحن نقول مثلا بنحو مثلا الكل الطبيعي الإنسان موجود، نفس الشيء، لأنه الكل الطبيعي هو المقصود فيه العنوان الذي ينطبق على الخارج، وبنحو هذا الشيء الصناعي أيضا عنوان بنحو ينتبه، هو كلاهما واحد بس باختلاف التعابير. الكل بنحو الشيء الصناعي يعني الكل بنحو الكل الطبيعي، اثنين واحد، ألفاظ متعددة. لحظة بس شوي، بس شو يعني لك التحريف للكل الطبيعي؟ ما يمكن انطباقه على الخارج مثل الإنسان والأسد. مثل الإنسان والأسد، مثلا أكرم العالم، تقصد بالعالم بنحو الكل الطبيعي الذي يصلح انطباقه على الخارج، هذا الكل الطبيعي. هل في المسجد إنسان؟ أقول لك نعم، هذا كل طبيعي. وبيقولوا كمان كل بنحو الشايع الصناعي، يعني موجودا في الخارج. هل في المسجد إنسان؟ أقول لك نعم. وعليكم السلام، أجرك الله. هل في المسجد إنسان؟ أقول لك نعم. يعني السؤال عن، انتبه لي شوية، عند الإنسان بنحو الكل الطبيعي أي بنحو الشايع الصناعي، يعني أي بنحو الشايع الصناعي. هل في المسجد إنسان؟ أقول نعم. هذا الشيء الصناعي، هذا الكل الطبيعي، هم يقصدون هذا المعنى. طيب طبق لي إياها، طبق لي على مسألتنا، ما بتثبت معنا.
أنا الشيء الصناعي حمل مفهوم على حمل مفهوم الأول، مفهوم على المفهوم، حمل الشيء الصناعي مش حمل مفهوم على
لا انتبه لي شوي، انتبه لي شوي، انتبه لي شوي. الفرق بين الشيء الصناعي والحمل الذاتي الأولي، الحمل الذاتي الأولي المنظور فيه إلى مفهوم الشيء، يعني إلى الذاتيات. تقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق حملت على الإنسان بنحو الذاتي الأولي، أي حمل الذاتيات معروف. أحسن، الإنسان حيوان ناطق كان إجمالا في كلمة الإنسان، فصلناه في كلمة حيوان ناطق، أي حملنا الذاتيات على الإنسان. إذا شلنا ذاتية من هاتين الذاتيتين لم يعد الإنسان إنسانا، إذا أزلنا الحيوانية من الإنسان لم يبقى إنسانا، إذا أزلنا الفصل من الإنسان لم يعد إنسانا. فأنت هون عم بتفصل بس هيك، هذا بسموه حمل ذاتي أولي، حمل الذاتيات يعني، عارف شو؟ على المجمل، هيدي واضحة. الحمل الشيء الصناعي ليس المنظور إلى التعريف الأولي، وإنما المنظور إلى مصاديق هذا المعنون. تقول الإنسان هو، بدل ما تقول حيوان ناطق تقول الإنسان هو زيد، عمرو، بكر، أحمد، حسن، حسين، بصير تعدون.
هذيك طبعا طبعا على إيه؟ يعني تنظر إلى المفهوم هذه، تنظر إلى المصادر.
براو عليك. طيب أنتوا شو قصدكم بأحدهما متنجس؟
المصادر.
إذا قصدكم المصادر فهو الواقع المجهول الضائع،
مش قادرين نحصله. ممكن
إذا قصدكم، إذا قصدكم الحمل الذات الأولي ما بيزبط، لأن الحمل الذات الأولي ناظر فقط إلى تعريف المعنون، ما بيزبط معنا. أنت عم بتقلي أحدهما متنجس، أحدهما الجامع متنجس. طيب يا أخي أحدهما متنجس يعني أحدهما الخارجي، أي بالحمل الشايع الصناعي، شو دخل الجامع الذهني؟ شو دخل الكلي؟ ما بتزبط معنا، ما بتزبط معنا. حتى هل إني قصدهم الكلي الطبيعي، ما بتزبط معنا، ما بتزبط معنا. أحدهما الكلي الطبيعي متنجس، غلط. الكلي الطبيعي أولا هذا ذهني، الذهني لا يتنجس، الذهني لا يتنجس، ما يتنجس هو الخارجي. ما مشكلة بعرف هيك، ولكن ولكن ما بيضبط يقول، يقول الكلمة التالية الجامع بمعنى الكل الطبيعي. الكلي، الكلي دائما ذهني، اسمح لي، لا يوجد في الخارج شيء اسمه كلي، كل ما في الخارج هو جزئي، حتى الله، الله جزئي وليس كلي، مش الله جزئي موجود في الخارج. بدل لي الله تعالى هو الوجود كله جزئي. الله، الله بإجماع الفلاسفة، بإجماع المناطق بيقول لك الله جزئي، بمعنى أن الله موجود في الخارج فهو جزئي، هو الوجود كله هو جزئي، يعني موجود في الخارج مشخص مشخص. مين أني؟ لا بالإجماع عمل لك لا كلام في هذا، ما حدا بيقول الله الله هو كلي، الله جزئي لأنه خارجي، ما كل شيء خارجي هو جزئي. مش مجزأ،
لا مش مجزأ بمعنى الجزئية، لا لا
لا
مش هيك بمعنى الجزئية.
انتبه لي، كلمة إله كلمة إله كلي ذهني، بس ليس له في الخارج إلا مصداق واحد وهو الله، وهو الله ليس له في الخارج إلا مصداق واحد. لا نحن مش مشركين، نحن مش مشركين شيخ حسين، كم الله في عنا، نحن عنا الله واحد مصداق واحد لكلي إله، الإله كلي لله، عنا مصداق واحد، نحن ما مشركين نقول في عنا الله اثنين وخمسة وعشرة. خلينا نكملها هلا.
طب شو الفرق بين ان اقول او اللي عم بيقولوا لي انه تنجز مثلا لما بيكون واحد عندي منه نجس ومتاكد انه واحد منه نجس يجب اجتناب الاثنين، ولما بيقول هو بيطلع الى الجامع نفس الشيء هذا برايي، انه عم بيقول انه حتى اثنيناتهم هذول يعني مجموعهم هن اثنيناتهم منجز علي.
لا انتبه لي شويه، هن بده يطلعوا بنتيجه أنه تبيلغ شوية، لا تجب الموافقة القطعية وإنما تجب الموافقة الاحتمالية بمقدار الجامع المعلوم. تجوز المخالفة الاحتمالية وتجب الموافقة الاحتمالية بمقدار الجامع المعلوم. هني بدي يطلع بالنتيجة هيدي، هني بيطلع هلا هني بينسحبوا بيقولوا بالأخير بالأخير يقولون لا إثباتا وكذا مش عارف شو، بيعود يطلعوا بالنتيجة التي نحن طلعنا فيها ابتداء، سيقولون بالأخير بوجوب الموافقة القطعية، ولكن بعد دوران يعني
مفهومات.
أي مفهومين يعني؟
حمد الشيء الصناعة الأولي.
لا الأول مش عم نحكي فيه،
حمد الشيء الصناعة.
أي طبعا. طيب خلينا نكمل هلأ. هني استدلوا، هني كل دليلهم حسب قراءتي ومطالعاتي بكتب متعددة، هن دليلهم على مسألتنا أنه يجوز ورود أحكام ظاهرية مرخصة في كل الأطراف أو في بعضها على أقل التقادير. يقولون دليلنا الشبهات البدوية والشبهات الغير محصورة، هكذا قالوا. أول شيء إذا عم تستدلوا بالشبهات البدوية، الشبهات البدوية الشك في أصل وجود تكليف، أصل وجود نجاسة، أصل وجود حرمة ووجوب، أصل وجود تكليف، أصل وجود تكليف. طيب إذا ما فيك تشبه أنت العلم الإجمالي، نحن عندنا علم بنجاسة أحد الإناعين، عندنا علم، ما فيك تشبه هيدا الشيء بقضية شو الشبهات البدوية، ما فيك. لاحظ كيف؟ في العلم الإجمالي التنجيز واضح، وعندنا نجاسي حتما، عندنا نجاسي حتما. أما بالشبهات البدوية عندنا شك بأصل وجود نجاسي. طيب إذن لا يصح قياس مسألتنا على الشبهات البدوية، هذه خلينا نشيلها. ثانيا أنتم استدللتم بروايات سوق المسلمين، فقلتم بما أن الله تعالى رخص لنا في روايات معلومة مقطوعة الصدور قال بها كل علمائنا ومتسالم عليها، وهي جريان الأصول المرخصة المؤمنة في سوق المسلمين، لك أن تبني على طهارة الجبن وحليته وعلى تذكية اللحم وطهارته وتذكيته، مش هيك قالوا؟ بإجماع علمائنا. طيب فإذا يمكن الترخيص مع علمنا بوجود ميتة في مكان ما من هذا السوق، يقول الإمام الصادق في رواية أبي الجارود قال: أمن أجل مكان واحد حرم في جميع الأراضين؟ إذا علمت بيستدلوا فيها كلهم، إذا علمت أن فيه ميتة فاجتنبه، وإن لم تعلم فكل، فاشتري وبع وكل. عارف شو؟ خلينا نقرأ الرواية، نقرأ الرواية بنصها. هيها: ما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود، أبي الجارود ضعيف أكيد، قال: سألت أبو جعفر الباقر عليه السلام الله عن الجبن، مش هيك بكسر الجيم الجبن، هلا أنا حطيت ضمي هون، عن الجبن أظن، يمكن هيك ما بعرف، وقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتري وبع وكل، والله إني لا أعترض السوق، فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون. هذه البربر وهذه السودان. البربر تعرفوا أنتوا أهل يعني ليبيا الجزائر والمغرب العربي، السودان معروفين، يعني هؤلاء جماعة ما بيعرفوا الدين، كانوا على أيام الإمام الباقر، يعني كانوا بعدهم داخلين بالإسلام الجديد، ما بيعرفوا شيء بالدين بالتذكية وغيرها. شو؟ طيب، ولاحظ أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني أي الكاشاني اليوم يبعدي عن قم 70 كيلو متر، يعني قريب كثير لقم، عن القاسم بن محمد الإصفهاني المعروف بكاسام، هن بإيران بدلعوا الاسم قاسم قاسم، هيك بعتوا له قاسم، عارف شو بدلعوا، بدلعوا الإنسان، قاسم قاسم يعني لابنه صغير مثلا، فبيكبر وبعده اسمه قاسم، عارف شو، مثل محمد حمودي، هن بإيران هيك، فاطمة فطومة تكبر وضل اسمها فطومة، يعني الأسماء كلها هيك، شو بدك أي اسم هيك، مش هيك الأسماء كلها هي هيك. المهم علي وعلوشي ايه كمان حسن وحسونة بإيران معروفة معروفة، قاسم قاسم، ما يعني واحد بدل ابنه بيكبر بضل اسمه قاسم. طيب هلا في على السيارات هون كاتبين حمودي، حمودي مش هيك، مودي، لا مودي مودي، عم بيسألوا للمحل هيدا هون على الرويس، قلت له ليش كاتب مودي؟ قال لي والله لما كنت صغير عيطوا لي مودي، انا اسمي محمد، كل الناس بيعيطوا لهم حمودي وحمودي الا انا بي وامي بيعيطوا لي مودي مودي، كبرت وضل اسمي مودي، قمت كتبت الشركه المؤسسه اللي عندي مودي، مكتوب على السيارات مودي 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 بحرف الدي ام او يو دي اي مودي، قال لي مشي بعد مودي خلصنا، ها هي القصه كلياتها. ايه عن سليمان بن داود المنقري ثقه عن القاضي حفص بن غياث عامي عن ابي عبد الله عليه صلوات الله قال: قال له رجل: اذا رايت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام الله: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم طبعا يحل الشراء منه. فقال أبو عبد الله: فلعله لغيره، فبأين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: لو لم يجوز هذا لم يكن للمسلمين سوق، لم يكن للمسلمين سوق.
بالآخر الإمام عم بيقول يعني خذ اشتريها.
إيش؟ القصد إنه في الشبهات الغير محصورة هيدا يا مولانا، هني جماعتنا بعض العلماء عم بيجوا يقولوا الكلمة التالية: يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بدليل ورود الترخيص إثباتا وخارجا في الشبهات الغير محصورة. يا مولانا الله يخليك، هذا المورد غير هذاك المورد، هيدا إناءين أو خمسة أو عشرة، أحدهما متنجس. أما في مورد سوق المسلمين هونيك، أولا الشبهة غير محصورة، ثانيا سيقع المسلمون بضرر وبحرج إذا لم يجوز الشارع المقدس لكن من السوق، أمن أجل مكان واحد، يعني الله بده يحرم جميع ما في الأراضين. هيدا المورد لا يجوز الترخيص لا في بعض الأطراف ولا في كل الأطراف، هذه كلها تحت ابتلائك وشبهة محصورة. هونيك شبهة غير محصورة وبعضها خارج لكثرة أطراف خارج عن محل الابتلاء، هون يمكن الترخيص بل يجب الترخيص. في موردنا ما نحن فيه لا يجوز الترخيص فيه أصلا عقلا، لا يجوز الترخيص فيه لا في بعض، لا في بعض الأطراف ولا في كل الأطراف، أصلا لا يمكن الترخيص بالقبيح الواقعي بالمحصورة. هوني لا، في 100 طرف 200 طرف 300 طرف وسوق كبير، عندما تشتري لحمي أو جبني من محل واحد أو محلين، يوم من هذا يوم من هذا يوم من هذا، يعني أنت مش راح تجي تعترض السوق تشتري من كل محل وأي جبني وأي جبني وأي جبني، مش معقول تشتري وأي لحمي وأي لحمي وأي لحمي، لا يعقل، مش معقول يصير هيك. أنت بتشتري محل اثنين ثلاثة، واضح؟ أنت بتشتري هيك. المهم الترخيص هون لازم، أما فيما نحن فيه الترخيص ثبوتا وإمكانا وعقليا غير ممكن، الترخيص في القبيح غير ممكن. لا يمكن جريان الأحكام الظاهرية في الشبهات المحصورة. هونيك لازم كي لا يقع الناس بالضرر وبالحرج، والحمد لله رب العالمين.